بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الحديث عن صلاة الخوف وذكر الأحاديث الواردة في هذه الصلاة من بلوغ المرام، وقد ذكر المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث في هذه الصلاة، دلت هذه الأحاديث على مشروعية أداء الصلاة في حال الخوف بهذه الصفات المعروفة والمعلومة في السنة، ودلت الأحاديث أن صلاة الخوف لها صفات، وهذه الصفات كلها صحيحة، وهذه الصفات التي صحت عددها 6 أو 7 تقريبا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغير واحد من العلماء على جواز أداء صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار ما جاء في حديث صالح بن خوات أول أحاديث الباب، وذلك لأن هذه الصفة موافقة لما في كتاب الله جل وعلا. فحديث صالح بن خوات دل على صفة من صفات صلاة الخوف، وهي كما ذكرنا الصفة التي دل عليها القرآن في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فحديث صالح ابن خوات يرويه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في الرواية عمن صلى، ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن مندة في المعرفة قد رواه عن صالح بن خوات عن أبيه، وأخونا موسى راجع كتاب المعرفة لابن مندة، وهو كتاب مطبوع طبع في جامعة الإمارات لتحقيق الدكتور عامر صدري، وكنا قد قلنا لعله المعرفة لأبي نعيم، ولكن تبين أن ابن مندة له كتاب اسمه المعرفة، معرفة الصحابة، قد رواه فيه عن صالح بن خوات عن أبيه بأسانيد ضعيفة، أسانيد لا تصح، فتكون الرواية الصحيحة ما في الصحيحين، عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه هي الرواية الصحيحة. ويحتمل أن يكون هذا الصحابي المبهم هو أبوه، وكذلك يحتمل أن يكون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كتاب المعرفة أو معرفة الصحابة لابن مندة مطبوع، طبع قبل 6 سنين تقريبا في جامعة الإمارات بتحقيق الدكتور عامر صدري. الصفة الثانية هي الصفة التي دل عليها حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر في الصحيحين أيضا، وتشترك الصفتان في أمر وتختلفان في أمر آخر، تشتركان في أن العدو في غير جهة القبلة، وتختلفان في أن الصفة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة وصلت الطائفة الأولى معه ركعة ثم ثبت عليه الصلاة والسلام قائما وأتمت الطائفة الأولى صلاتها ثم انصرفت، وجاءت الطائفة الثانية فأدركت الركعة الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثبت جالسا قبل أن يسلم، وأتمت الطائفة صلاتها ثم سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما في صفة حديث ابن عمر فإن الطائفة الأولى صلت ركعة ثم انصرفت، وجاءت الطائفة الثانية فصلت ركعة ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرفت، وأتمت الطائفة الأولى صلاتها لوحدها والطائفة الثانية أتمت لوحدها. حديث جابر وهو الحديث الثالث من أحاديث الباب، وله حديث آخر أيضا عند النسائي. صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرجوا رجعوا يحرسون، ما أكملوا الصلاة. ثم جاءت الطائفة الثانية فصلت ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين. ثم الطائفة الثانية هذه رجعت مكان الأولى تحرس، وجاءت الأولى تكمل الصلاة لوحدها، فالحركة فيها أكثر. هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. المجموعة الثانية أيضا قضت في مكانها، قضت الصلاة الركعة الثانية في مكانها. فالفارق بين الصفة الأولى والثانية أن الصفة الأولى أكمل لأنهم أتموا في مكانهم، بينما في الصفة الثانية حصلت الحركة الكثيرة. وهذا يا أخواني يختلف باختلاف الوقت والزمان والمكان، قد يحتاج إلى صفة دون أخرى في وقت دون وقت. في حديث جابر يختلف صفة صلاة الخوف عن الصفتين قبله في جهة أن العدو في جهة القبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صف الناس صفين وصلى بهم وصلوا معه جميعا، فقرأ وقرأوا جميعا، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وبقي الثاني يحرس. فلما قضى سجدته الأولى والثانية وقام، تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني إلى فصار الأول، ثم أكمل صلاته على ما سبق معنا في الدرس الماضي. فهذه الصفة أيضا تصلح فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. في حديث جابر الآخر صفة أخرى، وهو حديث صحيح ومثله لأبي داود عن أبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم، فصارت أربع للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل طائفة ركعتان. هذه الصفة الرابعة من صفات صلاة الخوف. الصفة الخامسة أن يصلي بكل طائفة ركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، فكانت ركعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل قوم منهم ركعة واحدة ولم يقضوا. وقد صحت هذه الصفة، وإن كان كثير من العلماء يرون أنها يعني الأولى تركها لأن الصفات الأولى أرجح منها، ولكن إذا صح الحديث وعمل به من عمل من العلماء والسلف جاز أن يعمل به، ولهذا كان الراجح جواز العمل بأي صفة من هذه الصفات. بقي أننا نبهنا على تنبيهات، وهي أن أحاديث الباب الواردة في صلاة الخوف كلها صحيحة إلا الحديثين الأخيرين. حديث ابن عمر قال الحافظ رواه بزار بإسناد ضعيف يغني عن حديث حذيفة وابن عباس قبله، صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. يقول الحافظ رواه البزار بإسناد ضعيف، وهو ضعيف جدا كما ذكرنا. وآخر الأحاديث حديث ابن عمر أيضا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وذكرنا أنه ضعيف جدا. هذا التنبيه الأول، الأحاديث كلها صحيحة إلا هذين الحديثين. الأمر الثاني أن الخوف إذا اجتمع معه السفر وكانت الصلاة رباعية، فالصلاة حينئذ تقصر إلى ركعتين. وأما إذا كان الخوف في حال الحضر فإن الصلاة لا تقصر، بمعنى أن صلاة الخوف تكون أربع ركعات، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين، ثم الطائفة الأولى تكمل ركعتين والطائفة الثانية تكمل ركعتين. وكذلك في صلاة المغرب لا تقصر، صلاة الخوف إذا حضرت في وقت المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تقضي ركعة، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ثم تكمل ركعة. هذا جل ما يتعلق بأحكام الباب السابق، وقد مضى معنا في الدرس الماضي، أحببنا أن نوجز المقال فيه نظرا لمن لم يحضر. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بابا ذكر فيه جملة من الأحاديث الجامعة لأحكام صلاة العيدين. قدم له الشارح بمقدمة فسر فيها العيد ونحوه، نقرأها إن شاء الله بعد المرور على هذه الأحاديث. الحديث الأول من أحاديث باب صلاة العيدين، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قال الشارح: هو حديث حسن وهو كذلك، وهذا من الأحاديث صححها الشيخ الألباني، وقد جاء من حديث أبي هريرة وله شواهد للحديث، شواهد. الحديث الثاني حديث هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. يمكن أن نعنون له بعنوان، وهو: هل يفطر من رأى الهلال وحده؟ هل يفطر من رأى الهلال وحده، أو هل يصوم من رأى الهلال وحده؟ إذا أنت رأيت هلال رمضان وذهبت إلى المحكمة وما قبلوا شهادتك، أو رأيت الهلال ولم تتمكن أن تخبر القاضي أنه والله أنا رأيت هلال رمضان، هل تصوم؟ هل تفطر؟ هل تقف بعرفة وحدك؟ هذا هو الذي يدل عليه الباب. الحديث الثاني يعنون له بمن إذا رأى الناس الهلال متأخرين وفاتهم وقت صلاة العيد، وقد حصل في سنة من السنين أنه أعلن عن صلاة العيد في الظهر، قيل للناس: يا أخوان اليوم صلاة اليوم العيد، وقد فاتهم العيد، ففي هذه الحالة من اليوم الثاني يقضون صلاة العيد. وهو حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح، والأمر كما قال الحافظ، فهو حديث صحيح. رواه أحمد، يعني أحمد ماذا؟ في أي كتاب؟ في المسند. وأبو داود في سننه. ما معنى قوله وإسناده صحيح يا عمر؟ يعني توفرت فيه شروط الصحة الخمسة، ما هي؟ استعن بجارك، ما عندكم؟ ما هي شروط الحديث الصحيح؟ لما يقول علماء هذا حديث صحيح أو هذا إسناد صحيح، ما مقصدهم؟ نعم، أن إسناده متصل، هذا واحد. اثنين، أن رجاله عدول ضابطون، يعني ثقات. فحسن بقوله ثقات ذكر لنا شرطين: العدالة والضبط، هذه ثلاثة. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، الشرط الخامس سلامة من العلل القادحة. إذا توفر في الحديث في الإسناد هذه الشروط يقول عنه العلماء هذا حديث صحيح، وإذا قالوا ضعيف يعني اختل فيه شرط أو أكثر من هذا الشرط، لأن بعض الناس تقول له هذا حديث ضعيف ما يفهم، يقول إيش يعني ضعيف؟ الله يقوي. أو تقول له هذا حديث ضعيف، يقول لك طيب كيف أبو هريرة قاله مثلا؟ يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأنت تقول له هذا حديث ضعيف، فيقول لك طيب كيف أبو هريرة قاله؟ نحن لما نقول ضعيف يعني ما ثبت عن أبي هريرة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما يقول لك فلان أو أبوك قال كذا وكذا، فأنت تذهب تتأكد فترى أنه ما قال، كذبوا عليه، أو ما كذبوا عليه ولكن الناقل أخطأ، الناقل أخطأ، قد يقول لك أبوك قال كذا وتصر عليه تقول قال، تقول يقول لك نعم قال، وفي النهاية يقول لك هذا قال، فتقول هذا ما هو أبي، ويقول لك هذا ما هو أبوك، يكون أخطأ، فيكون خطأ من الناقل. هذا معنى قولنا حديث ضعيف، والضعيف يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أنه قاله. فبعض الناس اليوم يشكل يقول يعني حديث ضعيف إيش يعني، وماذا لو كان ضعيفا؟ أهم شيء أنه موجود في الكتب. نعم. لا تعمل بالحديث الضعيف، الحديث الضعيف ما يعمل به. وقاعدة العمل به في فضائل الأعمال هذه قاعدة لها شروط وضوابط، فما يعيها كثير من الناس، عرفت؟ لأنه لما يأتي يطبق القاعدة ما يستطيع، الناس ما يعرفون يطبقونها، يحتاج تطبيقها إلى علم، وإذا تعلم الإنسان كيف يطبقها وصل، لكن تطبيقها ما كل إنسان يعرف. أولا ما يدرينا أن هذا الحديث في فضائل الأعمال، وثانيا ما معنى قول العلماء هذا في فضائل الأعمال، وثالثا ما الشرط حين نطبقه؟ في أشياء كثيرة، ففي تساهل من بعض الناس أنه يأخذ القاعدة، ليس الأفضل، هذا هو الواجب، أن الحديث الضعيف لا يعمل. ما ثبت عن الرسول فكيف تعمل؟ الرسول ما قال ما فعل، فيبقى أن تسأل أهل العلم ما حكم هذه المسألة، فهم يبينون لك. وإذا قال العلماء بالعمل بشيء على وفق حديث ضعيف، فلربما المقصود عندهم ليس الاعتماد على الحديث الضعيف، وإنما الاعتماد على إجماع العلماء أو على أدلة أخرى في المسألة ونحو ذلك، واضح؟ ولكن الأحاديث الضعيفة سببت يعني أشياء كثيرة، أول شيء تركت السنن، وثانيا عورضت السنن بما هو غير راجح، وثالثا دخل على الناس بعض المحدثات والبدع، كلها بسبب انتشار الأحاديث الضعيفة. فالإنسان يتحرى، خاصة يا أخوان عبر التلفزيون والقنوات، بعض المشايخ في التلفزيون يذكر أحاديث وهي غير صحيحة، فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم وبالأخص أهل الحديث هل صح هذا الحديث أو لم يصح. ولا مانع أن تسأل عن كل ما تسمع من حديث، حتى لو كان الرجل الذي سمعت منه يعني ثقة في الجملة، لأن بعض العلماء قد يكون فقيها ولكنه ليس قويا في الحديث، فتجري على لسانه الأحاديث الضعيف، فأنت اسأل، اسأل العلماء وأكثر من القراءة في ذلك، ولا تعمل بحديث حتى تسأل. إذا جاءك الحديث فتحتاج أنت إلى أمرين، الأمر الأول أن تسأل هل هو صحيح أم ضعيف، فإن قالوا لك هو حديث صحيح تحتاج إلى أمر آخر، وهو أن تعرف ما معنى هذا الحديث، لأن لا تفهم الحديث على فهمك، لابد من فهم العلماء، فهم السلف، لا تفهم الحديث على فهمك أنت، افهم الحديث على فهم السلف، فهم العلماء، إيش قالوا عن هذا الحديث، كيف فهموه. أما إذا فهمت على فهمك قد يكون فهمك مجانب، يقول الحديث صحيح لكن فهمك خطأ، فتسأل عن فهم العلماء للحديث. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. هذا الحديث حديث صحيح، لأن العلماء إذا قالوا عن حديث أخرجه البخاري فمعناه أنه حديث، العزو إلى البخاري علامة الصحة. قول الحافظ: وفي رواية معلقة، البخاري إذا روى الحديث في صحيحه يرويه بالإسناد، بإسناده كاملا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقص من الإسناد من أوله رجل أو أكثر يسميه العلماء معلق. بالمثال يتضح المقام، البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، شيخه من؟ عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة. إذن هذا الحديث رواه البخاري ماذا؟ بالإسناد منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رجال الإسناد أربعة: عبد الله بن يوسف، وشيخه مالك، وشيخه نافع، وشيخه ابن عمر. هذا الحديث إذا رواه البخاري بهذا الطريق يقال عنه حديث مسند. تقول عنه أنت أخرجه البخاري وتسكت. لما تقول أخرجه البخاري وتسكت يعني البخاري رواه بهذا بإسناده الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول علماء أخرجه البخاري معلقا يعني سقط من أول الإسناد رجل أو أكثر. فهذا الإسناد مثلا لو قلنا فيه، لو قال البخاري قال مالك، هل هو أدرك مالك؟ بينه وبين مالك كم رجل؟ اللي هو عبد الله بن يوسف. بين ما أدرك مالك، ما يستطيع يقول حدثنا مالك. لو قال حدثنا مالك يكون كذب، لكن ما يستطيع فيقول قال مالك. وكذلك إذا قال البخاري قال نافع مولى بن عمر، بينه وبين نافع كم رجلين. وكذلك إذا قال قال ابن عمر، إذا سقط من الإسناد رجل أو أكثر من أوله من جهة المؤلف يسميه العلماء ماذا؟ معلق. الأحاديث التي في البخاري حكمها ماذا؟ الصحة. المعلقة في البخاري هل حكمها أنها صحيحة؟ الجواب لا، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. إذا قال العلماء أخرجه البخاري يقصدون به الأحاديث المسندة ذوات الإسناد. ولهذا الآن الحافظ بن حجر قال وفي رواية معلقة، ينبهك إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري لكن ليس لها إسناد متصل عند إيش البخاري. ولهذا قال ووصلها أحمد. إذا كان البخاري رواها معلقة فالإمام أحمد في المسند ذكرها ماذا؟ موصولة. إيش معنى موصولة؟ يعني الرجل أو الرجال اللي سقطوا عند البخاري وجدوا في المسند. ففي هذه الحالة هذه الرواية لو أردنا أن نفرد العزو فيها نقول رواها البخاري وإلا رواها أحمد، أيهما أفضل؟ أحمد. لأنك لو قلت رواها البخاري معلقة فالأصل أن المعلق ضعيف. الأصل أن المعلق إيه؟ ضعيف. المعلق من أقسام الأحاديث الضعيف، فتحتاج أن تبحث وين إسناده. إذا تقول رواه أحمد، إذا قلت رواه أحمد وسكت يعني رواه أحمد ماذا؟ تصل. واضح إخواني؟ هذه بس حب أطلنا فيها وكان. إحنا نعرف أن البخاري ما أدرك مالك. لما ترجع لترجمة البخاري وترجمة مالك، الإمام مالك رحمه الله توفي في سنة 179 أو 189، الإمام البخاري ولد في 194، يعني هل أدرك مالك؟ ما أدرك. فنحن نعرف أنه ما أدرك مالك، يعني في أكيد بينهم إيش رجل، بدليل أن هناك أحاديث أخرى يروي فيها البخاري عن مالك بواسطة. طبع ها؟ ننظر في هذا الرجل. إذا قال البخاري قال زيد بن وهب، ننظر زيد بن وهب هذا هل أدركه البخاري أو لم يدركه. إذا لم يدركه البخاري فهو معلق، خلص قولا واحد. لكن إذا أدركه البخاري وكان هذا الراوي من شيوخ البخاري، كان من شيوخ البخاري، فهو حديث مسلم. مثل ما تقول أنت الآن قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أنت أدركت ابن باز صح ولا لا؟ بقي أن نسأل هل سمعته ولا ما سمعته؟ نعم أنت حضرت عنده سنين. فقولك قال ابن باز محمول على ماذا؟ أنك سمعت لمتصل، واضح؟ لكن إذا عرفنا أنك أصلا ما عرفت ابن باز إلا بعد موته، فمعناه لو أبعدنا التسجيل الموجود معناه أنك أخذت هذا العلم عن ابن باز بواسطة، واضح؟ بواسطة. هذه الواسطة إما أن يكون رجل أو أكثر. تقول والله سمعت فلان قال كذا، واضح؟ فاليوم التدريس كثير. اليوم الشيخ بن باز رحمة الله سألوه، قالوا له نحن سمعنا دروسك عبر الأشرطة، فهل يسوغ لنا أن نقول أنت شيخنا؟ فقال نعم. وكذلك الشيخ بن عثيمين، وكذلك الشيخ مقبل، قالوا هذا. والألباني جزاك الله خير، هؤلاء الأربعة أئمة العصر. فلك أن تقول قال شيخنا، ولكن هذا من باب التجوز، من باب التجوز، لأن الأصل أنك ما تقول شيخنا معناه أنك يعني جالسته، فلو جالسته ولو مرة أو مرتين فهو شيخ. هذه مسألة أخرى بالتفصيل. يعني الجزم، يعني المعلقات في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين. نحن اتفقنا أن المعلق إيش هو؟ ما سقط منه رجل أكثر، يعني مش متصل، معلق. المعلق في البخاري ينقسم إلى قسمين: معلق بصيغة الجزم، كأن يقول البخاري قال فلان، إذن هو نسب إليه جازما ولا لا؟ نسب إليه جازم، قال فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك. الصيغة الثانية معلق بصيغة التمريض، روي عن ابن عباس، ذكر عن طاووس، هذه بصيغة ماذا؟ تمريض، يعني بصيغة الشك. الصيغة الأولى يقول علماء الأصل فيها الصحة إلى من ذكر، إلى من علق البخاري عنه. يعني لو قال البخاري في صحيحه قال طاووس بن كيسان، فمعناه أن الإسناد من البخاري إلى طاووس إيش؟ مضمون، حتى لو لم يطلع عليه. في الغالب أن البخاري ضمن لنا ذلك، لأنه جزم أن طاووس قال. بقي لنا أن ننظر في الإسناد من الرجل الذي ذكره البخاري إلى من بعده، واضح؟ يعني إذا قال قال طاووس أن معاذ بن جبل قال كذا وكذا، إذا الإسناد من البخاري إلى طاووس خلص مضمون في الغالب. بقي هل سمع طاووس من معاذ؟ الجواب لا، لم يسمع له، يكون العلة هنا. إذا المعلق بصيغة الجزم في البخاري الغالب عليه ماذا؟ صح. حافظ بن حجر ينص على أنه صحيح إلى من علق البخاري عنه. المعلق بصيغة التمريض يحتمل أن يكون صحيحا أو غيره، ويغلب عليه الضعف، واضح؟ لكن قد يكون بعضه صحيح. وهذه الرواية ماذا قال عنها الألباني؟ علق ويكونهن أفرادا، بس ما ذكر عن الشيخ الألباني شيء. على كل، يعني هي بنفس بمعنى الرواية السابقة، صحيح إن شاء الله. الحديث الذي بعده حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقوله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، هذا له شواهد في الصحيح. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم. وإذا قرأت في كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، هل هذا التعبير إذا مر بك نفس المعنى أو هناك تنبيه؟ أيه إيش هو؟ يضم إليهم المجد بن تيمية الإمام أحمد، المجد بن تيمية يضم إليهم الإمام أحمد. إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم وأحمد. كتاب المجد بن تيمية اسمه المنتقى من أحاديث الأحكام، وهذا كتاب واسع جدا في أحاديث الأحكام، كتابنا هذا بلوغ المرام أيضا في نفس الموضوع اللي هو أحاديث الأحكام، لكن كتاب المنتقى لابن تيمية للجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام يشتمل على أكثر من 4000 حديث كلها في أحاديث الأحكام، يعني نتوسع في ذكره. ثم يأتي بعده كتاب المحرر في الحديث لتلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن عبد الهادي، كتاب المحرر في الحديث. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا الكتاب من أجود كتب أحاديث الأحكام، ولكن لم يشتهر تدريسه ولم ينتشر بين الناس مدارسة. ثم يأتي بعد هذا الكتاب مختصر أخفر من كتاب ابن عبد الهادي، والظن أن الشيخ الإسلام أن الشيخ الحافظ بن حجر استفاد من كتاب ابن عبد الهادي وكذلك من كتاب المنتقى. يأتي بعد هذا في المرتبة عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي، واشتمل على نحو 400 حديث، لكن شرطه فيه أن تكون هذه الأحاديث من الصحيحين، وقد وفى بشرطه إلا في مواضع أخل بها فذكر بعض الأحاديث في أحد الصحيحين. إذن هذا من كتب أحاديث الأحكام المنتشرة. المنتقى شرحه الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه المعروف نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، والمحرر لابن عبد الهادي ما أعرف أنه شرح، لكن حققه سليم الهلالي في 3 مجلدات. وأما بلوغ المرام فيكفي في شرحه سبل السلام وغيره من كتب الأئمة، وكذلك كتابه الشيخ البسام رحمه الله، وعمدة الأحكام أيضا شرحه البسام وغير واحد من العلماء. بعد ذلك ذكر الحافظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. ما معنى قوله السبعة يا مسعود؟ واحد يعني أصحاب الكتب الستة ومسلم يا أحمد وأحمد، أو نقول الشيخان والأربعة وأحمد، أو نقول الشيخان والخمسة، كلها وارد. وهذه الكتب السبعة يا إخواني هي الدواوين الإسلام، قل أن تجد حديث قد خرج عن هذه من أحاديث الأحكام التي عليها مدار الدين قد خرج عن هذه الكتب، ولا تجد حديثا خارج هذه الكتب إلا وفيها ما فيه عوض عنه. ولهذا يعني عظم العلماء من شأن هذه الكتب، ومن كان عند هذه الكتب في بيته فعندها خير كثير. وكان بعض مشايخنا يقول بيت ليس فيه البخاري ولا مسلم جهال أهل، حثا منه على أن يقتني الناس هذه الكتب وأن يقرأوا فيها. وكان العلماء قديما قد يحيون مدارسة العلم ومدارسة هذه الكتب والقراءة فيها، وللأسف المتصوفة في هذا الزمان عندهم هذا الشيء، أحيوا دراسة الكتب وقراءتها، وإن كان هم يقرؤونها للبركة، ولهذا تجدهم يقرؤونها وهم أبعد الناس عن الدين وأبعد الناس عن السنة، لكن عندهم جلد على قراءة البخاري وقراءة مسلم، ويعقدون لذلك المجالس والخاصة في رجب، عندهم ختمة البخاري ومسلم في رجب في كثير من المناطق يقرؤونه من أوله إلى آخره، وعندهم فيه الإجازات المسلسلة بالسماع منهم إلى البخاري، فهم عندهم حرص شديد وجلد على قراءة كتب السنة. فأنا أقول ما المانع الذي يمنعنا من قراءة هذه الكتب والمرور عليها؟ تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنك تقبل على قراءة القرآن أقبل على قراءة كتب السنة والحديث، فالقرآن وحي والسنة وحي، ومن رزق الأمرين فقد رزق الحسنيين. اقرأ، خذ البخاري واقرأ، اقرأ فيه، تمر عليك الأحاديث، تمر عليك السنة، كتاب قال العلماء هو أعظم كتاب بعد كتاب الله. لله ما هو جدير أنك تشتريه عندك في البيت؟ ها؟ اقرأ. إذا أشكل عليك اسأل العلماء، متوافرون عبر التليفون، عبر الإنترنت، عبر السماع، تسأل يعني العلماء موجودون متوافرون، يمر عليك الحديث. قد تسمع بعض الأحاديث أنت تستنكرها، تقول ما أقول هذا حديث، وفي النهاية هو في البخاري أو في مسلم. فالعلة ليست من الحديث، العلة منا. البخاري مطبوع، مطبوع الكتاب كامل. النووي، شرح النووي، يقول شرح النووي. طيب، فهذه الكتب السبعة إخواني هي دواوين الإسلام، دواوين الإسلام. إذا عندك هذه الدواوين عندك شيء، إذا ما استطعت اقرأ في الكتب التي انتقت من هذه الكتب كرياض الصالحين. لا تحرم نفسك من قراءة السنة، أهم شيء أنك لا تحرم نفسك من قراءة السنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، هو كما قال الحافظ إسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، يعني هذا لفظ أبي داود والحديث الصحيحين كما نبه الشارح رحمه الله تعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وسبق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. كله معنى البخاري قال أصح شيء في الباب، وكلام البخاري لا يدل على أنه صححه مطلقا، وإلا فالأحاديث الواردة في إثبات التكبير في صلاة العيدين كلها ضعيف، وهذا منها. لكن بعض العلماء صححها بمجموع الطرق، وأيضا ثبت هذا الحديث من كلام أبي هريرة، فقد جاء في الموطأ أو من فعل أبي هريرة في الموطأ أن نافع مولى بن عمر صلى خلف العيد خلف أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا، بهذا لفظ الموطأ وإسناد صحيح مالك عن نافع عن أبي هريرة. فمن جهة صحة الحديث الحديث لا يصح، لكن من جهة العمل يعمل به لثبوته عن الصحابة عن أبي هريرة وغيره، والعمل عليه يأتي شر الكلام هذا. ثم قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. قال الشارح رواية أبي داود إسنادها عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال وله شواهد يغني عن حديث البخاري. ثم ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو قبل هذا حديث أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، هو كذلك إسناده صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. شيخ الألباني حسنه الألباني لغيره، حسن لغيره يعني إسناده ضعيف لكن له الشواهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. إيش معنى بإسناد لين؟ يعني ضعيف، وهو كذلك ضعيف. هذا آخر أحاديث الباب. هذا الباب إخواني، هذه الأحاديث جمعت لنا في الجملة أحكام صلاة العيدين، نمر عليها سريعا. وهذه العبادة متكررة ويجري عند الناس الكلام عليها دائما. قبل هذا يقول الشارح رحمه الله: سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر. إذن هو مأخوذ من العود، كل سنة يتكرر. بما أنعم الله به على عباده من العبادات والشعائر. ثم قال: ولكل أمة أعيادها التي تتكرر بمرور مناسبة من المناسبات الكبيرة عندهم، يحيون بها تلك المناسبة ويعيدون ذكراها. وهذه الاجتماعات الإسلامية تحقق من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو المنهج الذي جاء به الله تعالى لإسعاد البشرية. ولا يسوغ، هذه قاعدة يا إخواني مهمة، ولا يسوغ تعظيم زمان ولا مكان لم يأتي تعظيمه في الشرع، وذلك كتعظيم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ذكرى الإسراء والمعراج، ويوم بدر، والفتح، والهجرة. واعتقاد ذلك قربه من أعظم البدع وأقبح السيئات. الإسلام جاءنا وخص أزمنة بالتعظيم وأمكنة بالتعظيم. فما هي الأزمنة التي خصها الإسلام بالتعظيم؟ يوم العيد، عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وكذلك يوم عرفة، وأيام التشريق الثلاث. هذه الأيام النبي عليه الصلاة والسلام سماها أيام عيد، فعيد، وكذلك يوم الجمعة. إذن عندنا يوم الفطر، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، ويوم الجمعة. هذه جاءت في السنة تسميتها بالعيد، تسميتها بالعيد، فهي أعياد المسلمين. وهناك أماكن جاء الإسلام بتعظيمها: الكعبة، والصفا، والمروة، وعرفة، والمزدلفة، ومنى. إذن هذه الأماكن التي جاء الإسلام بتعظيمها ويتكرر المسلم عليها. في هذه الأعياد تمر عليه وتتكرر، وكذلك يتكرر الناس في الذهاب إلى هذه الأماكن تعظيما لله ولإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ما سوى ذلك على المسلم أن يجتنب إحداث شيء لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المولد مثلا، المولد النبوي، لا شك أننا كلنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وقد تقدم معنا في بداية الأمر أنه ينبغي أن يكون فهمنا للنصوص كفهم ماذا؟ السلف. الآن يأتينا إنسان فيقول: النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: لم تصوم يوم الاثنين؟ فقال ماذا؟ ذاك يوم ولدت فيه فأنا أصوم. فإذا جاء الإنسان وقال: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم لأنه يوم مولده، فمعناه أن هذا الصيام احتفال منه عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم. طيب، قال: فمعناه أنه لا بد أن نحتفل بهذا اليوم. نقول له: هذا الفهم، ننظر هل هكذا فهم العلماء، العلماء اللي مر عليهم هذا الحديث، هل فهموا هذا الفهم؟ الصحابة لم يحتفلوا كلهم. تصور، الصحابة أتقى الناس في هذه الأمة، التابعون لهم بإحسان ما احتفل، أتباع التابعين كذلك، القرون المفضلة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، الأئمة ما احتفلوا، أتباع الأئمة من بعدهم ما احتفلوا. طيب من وين جاء الاحتفال؟ قالوا: جاء في القرن الثالث على أيدي العبيديين. إذن هل كان الناس على ضلال ستة قرون؟ إذن هذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح، لأنه ما فهم السلف هذا. وعلى هذا تأتي الأحاديث والأدلة والنصوص الأخرى كذلك. أما الاحتفال بعيد المولد وغير بعيد الميلاد، فهذا لا شك أنه مأخوذ من الكفار، وكذلك عيد الحب وعيد الزواج وعيد مدري إيش وهالأشياء كذا كلها جاءتنا من أعداء الإسلام. الحديث الأول: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فيه إفادة بأن الإنسان يكون في فطره وفي صومه مع الجماعة. فإذا رأيت الهلال أو رأى قوم الهلال آخرين ولم يعلن في بلدك الفطر أو الصيام فإنك تكون مع الجماعة. لكن هناك خلاف في من رأى هلال رمضان وحده. إذا رأيت هلال رمضان وحده فبعض العلماء يقول تصبح صائما سرا ولا تفشي أمرك إذا لم يعلن رمضان. وأما في آخر الشهر فإنه لا يقبل الفطر إلا بشهادة رجلين، ما يقبل إلا بشهادة رجلين. فلو رأيت الهلال وحدك فهذا ما يكفي في فطرك بخلاف أول الشهر. وهذا الحديث يدل على أنك حتى لو رأيت الهلال وحدك تبقى مع الجماعة. هذا فيه بيان أن ما يفعله بعض الناس لأنه يفطر أو يصوم مع بلدة أخرى مخالفة لبلده وبلده بلد سنة، هذا يكون على خطأ، هذا يكون على خطأ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفطر يوم يفطر الناس، يعني يوم الفطر الحقيقي هو يوم الذي يفطر فيه كل الناس. طيب لو تبين لنا أن الناس أخطأوا، وحتى لو أخطأ الناس لو تبين لهم فيما بعد ذلك أنهم أخطأوا تأخروا أو تقدموا، فيكون هذا هو الفطر الحقيقي. لو وقف الناس في يوم عرفة وأعلنوا أن هذا اليوم يوم عرفة، وقف الناس في عرفة وحج الناس ثم تبين لهم بعد ذلك بأيام أن هذا الوقفة تقدمت أو تأخرت، حج أولئك صحيح، وهذا اليوم هو يوم الأضحى أو يوم عرفة. قال المؤلف رحمه الله: يؤخذ من ذلك وجوب اتحاد المسلمين وتوحيد صفهم وجمع كلمتهم ليكونوا أمة واحدة في نصر دينهم وإعلاء كلمة ربهم ونشر دينه وليتحدوا في وجه عدوهم، فها هي ذي أحكام الإسلام لا تعترف إلا بالأحكام العامة، إلى آخر كلامه رحمه الله. حديث أبي عمير فيه بيان جواز قضاء العيد. فإذا رؤي الهلال أفطر الناس، والمعول في الشرع هو رؤية الهلال. متى يفطر الناس من رمضان؟ إذا رأوا الهلال، سواء رأوه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير الموجودة لهم اللي هي المقربات. أما الاعتماد على الحساب الفلكي فإن هذا مما يمنعه العلماء. الحساب الفلكي وإن كان يعني علم من العلوم الدقيقة، لكن الشرع اعتمد على الرؤية، الشرع اعتمد على الرؤية. والعجيب في هذا العام أن الفلكيين اختلفوا، فالفلكيون في ليبيا اختلفوا مع الفلكيين في السعودية وفي غيرها، فهؤلاء أعلنوا أيام وهؤلاء أعلنوا أيام، وكانوا من قبل يقولون الحساب الفلكي لا يخطئ، ولكن حتى الحساب الفلكي عندهم له طرق مختلفة، فهؤلاء يحسبون بطريق وأولئك يحسبون بطريق. فنبقى على ما بين عليه الشرع أن المعتبر هو رؤية الهلال. ولهذا لما جاء هؤلاء النفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا أنهم بالأمس رأوا الهلال، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم هو يوم الأضحى، وأمر الناس أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم ليؤدوا هذه الصلاة. يقول علماء إذا أدرك الإنسان صلاة العيد وفاتته، ذهب إلى المصلى وفاتته الصلاة، فله أن يقضيها في حينه. الحديث الثالث حديث أنس، فيه استحباب أن يأكل أن يبادر بالفطر في يوم الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى، وكأن هذا مبادرة بالاستجابة لرب العالمين سبحانه وللنبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن صيام يومي العيدين. فلا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا يجوز صيام يوم عيد الأضحى، فالمسلم يبادر في يوم عيد الفطر إلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يطعم قبل أن يذهب إلى المصلى، يطعم ثمرات وترا كما جاء في هذا الحديث، إما ثمرة أو ثلاث أو خمس، ثم يذهب بعد ذلك إلى المصلى. ومما يشرع له في أثناء ذهابه إلى المصلى التكبير، أنه يكبر ويرفع صوته بالتكبير. وكذلك حديث ابن بريدة، إلا أن في حديث بريدة رضي الله عنه المغايرة بين عيد الفطر والأضحى، وأنه في عيد الأضحى المسلمون يعجلون الصلاة حتى يأكلوا من أضحياتهم فيما بعد ذلك. لكن اليوم الناس ما يضحون، يرسلون أضحياتهم إلى الخارج وإلى أماكن كثيرة، وبعضهم يصرح أنه يفعل هذا من أجل يرتاح، يقولك نرتاح من ضجة المقصب والذهاب والإياب وكذا. وهذا لا شك أنه خطأ، لأنك ما تريد تتعب في السنة، ولا تريد تكلف نفسك تقول أنا الحين أذهب وزحمة وكذا. لا، الأجر يتطلب منك إظهار هذه السنة وإظهار هذه الشعيرة. لا مانع أن ترسل للخارج، لكن أنت لا تحرم نفسك من الخير هنا، خاصة أبنائك يرون الأضحية ويشهدونها، ويعني هي من شعائر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الناس كلهم على هذا الفكر تتعطل هذه السنة. حديث أم عطية فيه تأكيد الذهاب إلى صلاة العيد. أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق البنات الأبكار البالغات، يعني البنت البكر في العادة أنها في بيتها ما تخرج، وهذا كان شأن الناس إلى زمن قريب، حتى إلى زمن مجيء المدارس، ثم خرجت المرأة وتبرجت. وإلا فمعروف أن العواتق والبنات الأبكار كانوا يعني مخدرات في البيوت، والحيض التي لا يجب عليها الصلاة أصلا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لصلاة العيد. ماذا تصنع؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا فيه بيان في بعض الروايات ويكبرن مع الناس، في بعض الروايات ويكبرن مع الناس، تشهد الخير وتسمع الخطبة والتكبير والدعاء الذي يقع في صلاة العيد وبعد العيد، وتعتزل الحيض المصلى. المصلى هنا لها تفسيران عند العلماء، يعتزل المصلى يعني مكان الصلاة، مكان الصلاة. وهذا التفسير استدل به من قال من العلماء بأن الحائض لا تدخل المسجد. والتفسير الثاني ويعتزل الحيض المصلى معناه يعتزلن الصلاة، يعني في وقت الصلاة ما يصلي. وهذا جاءت فيه رواية عند مسلم، هذا الحديث في رواية عند مسلم ويعتزل الحيض الصلاة، ولعل هذا أقرب لأن فيه تفسير الحديث بعضه ببعض. وقوله أمرنا، هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب عند كثير من العلماء، وإنما على سبيل التأكيد، ودلالة ذلك أنه قال في الحديث يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني هذا هو التعليل، من باب تكثير، من باب تكثير السواد المسلمين، ومن باب إقامة هذه الشعيرة وإظهارها، بدليل أنه أمر بإخراج من لا تجب عليه الصلاة، بدليل أنه أمر بإخراج من لا تجب عليها الصلاة وهي المرأة الحائض. وقال بعض العلماء في حكم صلاة العيد، والمسألة خلافية عند أهل العلم ما حكم صلاة العيد، فبعضهم يرى أن صلاة العيد فرض عين على كل أحد، وبعضهم يرى أنها سنة، وبعضهم يرى أنها فرض كفاية. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أنها واجبة على الرجال وجوبا عينيا وسنة في حق النساء، وأظهر الأقوال أنها فرض كفاية لأنها شعيرة من الشعائر الظاهر لابد أن تقام، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقي، وأنها ليست واجبة على النساء، وإنما هذا من باب التأكيد في إخراجهن وإقامة هذه الشعيرة، لأن المرأة أصلا لا تجب عليها الجماعة، الجماعة ما تجب عليها ولا الخروج إلى المساجد، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث وأكد لإقامة هذه الشعيرة. ومما يدل على أن صلاة العيد ليست سنة فقط وإنما هي أكثر من سنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على هذه العبادة ولم يتركها، والعلماء يستدلون بمن قال بأنها سنة يستدل بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة أنه لا يجب على المسلم غيرها. الشارح رحمه الله اختار القول بأنها فرض عين، فما أدري ما مراد بفرض عين، هل هي فرض عين على كل أحد أم فرض عين حتى على النساء، لكن يظهر أنها فرض كفاية على الرجال. حديث ابن عمر رضي الله عنه بعد ذلك يدل على أن السنة في صلاة العيد أن تصلى قبل الخطبة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا هو السنة التي عرفت في زمانه عليه الصلاة والسلام وفي زمان أبي بكر وعمر، حتى جاء بنو أمية فقدموا الخطبة على الصلاة وقالوا إن الناس لا يشهدون الخطبة، إذا صلينا العيد يخرجون. وهذا التعليل ليس بكافٍ، فالسنة أن يبدأ بالعيد قبل بالصلاة قبل الخطبة. في حديث ابن عباس وأبي سعيد بعد ذلك فيه بيان أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلها ولا بعدها، ليس لها سنة راكبة. صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعده. يعني أنت إذا ذهبت إلى المصلى أول ما تأتي المصلى تجلس وتنتظر الإمام، فإذا جاء صليت مع العيد، وبعد أن تنتهي من صلاة العيد تنصرف، ما في سنة بعد. وأما إذا صليت في المسجد فتصلي تحية المسجد، ما تصلي هو تحية المسجد. حديث أبي سعيد فيه أنه يجوز له إذا رجع إلى بيته يصلي ركعتين. يقول بعض العلماء لعلها صلاة الضحى أو غير ذلك. يقول الحاف الشارح أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين ركعتان، وأن لها كغيرها من الصلوات أركانا وشروطا وواجبات وسننا. نقل ذلك الخلف عن السلف، يستثنى من ذلك أن صلاتي العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة، وأنه يستحب فيهما التكبيرات الزوائد. فصلاة العيدين ركعتان، يضاف في هاتين الركعتين أنه لا أذان لها ولا إقامة، أول ما يأتي الإمام يصلي بالناس، ولا يحتاج أن يقول صلاة العيد يرحمكم الله أو أثابني وأثابكم الله، لأن هذا النداء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول كم صلى بالناس العيد؟ كان يأتي يسوي صف ويصلي. فهذه النداءات والتي تحصل صلاة التراويح أثابكم الله، صلاة القيام رحمكم الله، حتى وإن كان يحصل في الحرم أو في بعضها، السنة هي أحق أن تتبع. فأحق أن يتبع هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فصلى بلا أذان ولا إقامة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يشرع في صلاة العيدين في الركعة الأولى أن يكبر 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات، 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، يعني 6 في الثانية و7 في الأولى، 6 في 5 في الأولى و7 في الأولى، 7 في الأولى و5 في الثانية، قال سوى تكبيرتي القيام، يعني تكون في الثانية 6. أنا كان في ذهني أنه يكبر في الأولى 8 مع تكبيرة الإحرام، لكن دل الروايات المعروفة أنه يكبر 7 تكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر 7 مرات مع تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها كم؟ 6، وفي الثانية يكبر تكبيرة القيام ويكبر بعدها 5، تكون 6. واضح إخواني؟ هذه التكبيرات هل يرفع اليدين فيها أم لا يرفع؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الشيء، ما ثبت أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين، لكن ثبت عن بعض التابعين أنهم كانوا يرفعون أيديهم، والأقرب أن اليدين لا ترفع إلا إذا ثبت عن بعض الصحابة. هل ثبت عن ابن عمر أو لم يثبت ما أدري، الذي ثبت عن ابن عمر وفي صلاة الجنازة، أما في صلاة العيدين فجاء عن نافع وعن جماعة من التابعين. فيبقى أنه يكبر بدون رفع. هل يذكر الله بين التكبيرات؟ ثبت عن بعض الصحابة، أظنه ابن مسعود، أنه كان يحمد الله ويسبحه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، فإن فعل الإنسان هذا فحسن، وإن لم يفعل فلا حرج عليه. وهذه التكبيرات سنة ليست بواجبة، يعني لو نسيها الإمام أو أخطأ فيها فالصلاة صحيحة ولا سهو فيها. في حديث أبي سعيد بيان السنة في صلاة العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فالسنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في المسجد. والجمهور من أهل العلم أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، فليحرص الإنسان أن يؤديها في المصلى ما أمكنه، لأن ذلك هو السنة. فإن لم يفعل أو كان شاقا عليه فصلى في المسجد فلا بأس. وقول بعض العلماء بأن صلاة العيد في المسجد هو الأفضل كما يقول الشافعية هذا غير صحيح، بل هو معارض للسنة الصحيحة. وأول شيء يبدأ به الصلاة، شوف السنة معناها أن الإمام يأتي إلى المصلى فيبدأ بماذا؟ لا يتقدم، لا يتقدم قبل الوقت، يأتي على الوقت، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. هذه العبارة فيقوم مقابل الناس فيها بيان أنه ما كان في منبر في المصلى، إنما يقوم مقابل الناس يتجه إليه، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. قوله فيعظهم ويأمرهم هذا هو خطبة العيد. وهل هي خطبة واحدة أو خطبتين؟ قولان للعلماء، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة والسلف قاطبة في القديم أنها خطبتان، وأن صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، قاسوها على الجمعة. وأما القول بأنها خطبة واحدة فهذا قول حديث، قول جديد في هذا الزمن الحاضر، أول من قال به فيما أعلم الحافظ صديق حسن خان القنوذي قبل 150 سنة أو قبل 120 سنة تقريبا، ثم تبعه من تبعه من العلماء المعاصرين. وإلا المعروف في كتب السلف وكتب الأئمة أن العيد خطبتان، خطبة أولى وثانية، والخطبتان فيه سنة. وهل تبدأ الخطبة في العيدين بالتكبير؟ الجواب لا، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تبدأ كما يبدأ غيره، فإذا خلطها بالتكبير فلا بأس. حديث عمرو بن شعيب ذكرناه وتكلمنا عليه، يقرأ في صلاة العيدين بسورة قاف في الركعة الأولى وبسورة اقتربت يعني بسورة القمر في الركعة الثانية، إذا استطاع الإمام أن يطبقها فجزاه الله خيرا، وإن لم يستطع يقرأ بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. فإن لم يفعل وقرأ ما تيسر فلا بأس، لكن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الركعة الثانية بالقمر، أو يقرأ بالغاشية وسبح. كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف السنة الأولى في حديث أبي واقد الليثي، ولم يذكر السنة الثانية، وقد تقدمت معنا في كتاب الجمعة. في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من آخر، فيستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ذكر العلماء من الحكم ليسلم على أهل الطريقين ولينال بركة مشيه في الطريقين وليبهر شعائر الإسلام في كل فجاج الطرق وليشهد له الطريقان إلى غير ذلك. في حديث أنس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني عيدان، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه بيان أنه لا ينبغي إحداث أيام عيد لم يأذن بها الشرع، ويقتصر الإنسان على ما جاءت به السنة. وفيه بيان أنه يستحب الفرح في العيد واللعب، لا بأس به الفرح واللهو المباح، البعيد عن الأغاني والبعيد عن اللهو المحرم. ولا يعني هذا الفرح واللهو المباح أن يترك الإنسان الصلاة وأن ينقلب 180 درجة بعد أن كان يعني من المتقين في رمضان وكذا، يبدأ في العيد يسب ويلعن ويسخط ويدخل في الفجور والخمور وغير ذلك، لا، إنما هو اللهو المباح. في حديث علي من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالاقتداء به سنة وفيه تكثير الحسنات. ذكرنا حديث أبي هريرة في صلاة العيد في المسجد وأنه لا يصح. فاحرص أخي على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة ثبتت عليه. كان بعض السلف إذا سمع سنة يحرص على تطبيقه، حتى لهم ذكروا بعض المحدثين قرأ حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس بردين أخضرين، يعني إزار ورداء، فأصبح من اليوم الثاني وقد لبس بردين أخضرين، ويقول ما لي حاجة بهما إلى الاقتداء بالسنة. وكان سفيان يقول إذا استطعت ألا تحك أذنك إلا بدليل فافعل، من حبهم للسنة. وكان أنس يقول كنت أحب الدباء لما رأيت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، شاف أن الرسول يأكل هذا الطعام بالذات ويكثر منه فهو أحبه لأن الرسول يحب. كيف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في سنة أبي داود وفي غيره من حديث جابر من حديث ابن مسعود وأسانيدها فيها ضعف، لكن استأنس أن الرسول كان يخطب الجمعة فقال اجلسوا، وابن مسعود في الخارج فجلس فقال له ادخل فإني لم أعنك. شوف كيف اقتداء، قل سمعنا واطع. فإذا عرفت السنة الزم بها وثبت عليها واعمل بها ما استطعت إلى ذلك السبيل. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.